الثامنة صباحا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة أبدأها بالعناوين الرئيسية. طهران تستدعي السفير الدنماركي على خلفية الاعتداء على السفارة الإيرانية في كوبنهاجن. شهيدان فلسطينيان في رام الله وقلقيلية، والمقاومة الفلسطينية تتوعد الاحتلال بالرد. وكوريا الشمالية تؤكد أن التجربة الصاروخية الأخيرة هي للدفاع عن النفس في ظل الاستفزازات الأمريكية. أسعد الله صباحكم أعزائي الكرام، هذا خالد عبد الله يحييكم ويقدم لكم تفاصيل النشرة. استدعت الخارجية الإيرانية السفير الدنماركي بطهران على خلفية اعتداء تعرضت له السفارة الإيرانية بكوبنهاجن. وأبلغ السفير الدنماركي احتجاج إيران الشديد على عدم تعزيز الإجراءات الأمنية لحماية السفارة ودبلوماسييها. من جانبه اعتذر السفير الدنماركي عن الحدث، مؤكدا أنه سيتم تعزيز الإجراءات الأمنية بشكل مستمر. ومن جهته انتقد وزير الخارجية الإيراني السلطات الدنماركية لعدم تصديها للاعتداء على السفارة وشخص السفيرة أفسانة ناديبور. وكان رجل مسلح بسلاح أبيض قد دخل مبنى السفارة الإيرانية في كوبنهاجن أمس وهدد السفيرة الإيرانية وجرح أحد الموظفين وألحق خسائر بسيارات السفارة قبل وصول الشرطة الدنماركية، وصلت للموقع بصورة متأخرة. للمزيد بشأن هذا الاعتداء وتقاعس السلطات الدنماركية عن واجبها بتوفير الأمن للسفارة الإيرانية، تابعوا هذا التقرير.
في وضح النهار قام مسلح باقتحام مقر السفارة الإيرانية في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن وهدد السفيرة الإيرانية فيها. كاميرات المراقبة أظهرت أن مسلحا يحمل سكينا دخل مبنى السفارة بشكل غير قانوني، وكان يبدو وكأنه ينتظر وصول السفيرة أفسانة ناديبور للهجوم عليها. وعندما لحق بها إلى باب السفارة للاعتداء عليها تصدى له أحد العاملين ودخل في جولة عراك معه. بالرغم من أن المهاجم كان يحمل سكينا وهدفه الواضح كما تظهر الصور هو طعن السفيرة، وكل ذلك حدث في ظل غياب واضح ومدان للشرطة التي لم تكن متواجدة في المنطقة. السفيرة أفسانة ناديبور قالت إن المسلح قام بتهديد وإرعاب المتواجدين في السفارة وألحق خسائر بالسيارات التي كانت في الموقف، حيث تظهر الصور أنه اعتدى عليها بالحجارة، وكل ذلك وقوات الأمن لم تأتي بعد. وأعربت السفيرة عن أسفها بأن الشرطة الدنماركية وصلت إلى مكان الحادث بعد تأخير كبير بالرغم من التحذيرات الرسمية التي تم إبلاغها بها. فمن الطبيعي أن تكون هناك مفرزة أمنية بجانب كل سفارة، وهذا الأمر متبع في جميع دول العالم، وهو ما يطرح سؤالا عن سبب غياب قوات الأمن الدنماركية بجانب السفارة. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أعرب عن أسفه للهجوم، وأضاف أنه من المؤسف أن يحصل مثل هذا الاعتداء في قلب أوروبا ويتم على سيدة وسفيرة بحصانة دبلوماسية والشرطة لا تصل في الوقت المحدد. هذا الهجوم يوجه أصابع الاتهام إلى الحكومة الدنماركية بسبب تقاعسها عن أداء مهمتها وهي حفظ أمن المجمعات الدبلوماسية.
نعت حركة حماس والجهاد الإسلامي استشهاد فتيين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات بمدينتي رام الله وقلقيلية. وقال بيان لحماس أن استهداف الفتيان والأطفال بالقتل المباشر جريمة تؤكد الوجه الإجرامي الحقيقي للاحتلال، مشددة على أن المحتل سيدفع ثمن جرائمه بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته. بدورها قالت الجهاد الإسلامي أن العدوان الإجرامي لا محدود ضد شعبنا لن يمنح كيان الاحتلال الأمن والاستقرار على أرضنا، وسوف يرتد قرار العدوان عليه. من جهة أخرى، هاجم مقاومون فلسطينيون قوات الاحتلال على مفرق سرة جيت جنوبي نابلس، وذلك قبيل اقتحام هذه القوات لقرية سرة. وفي غضون ذلك اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقنابل غاز السام وقنابل الصوت والهراوات على الشيوخ والنساء والشباب الذين جاءوا للدفاع عن أراضيهم المزروعة منذ مئات السنين بحي وادي الربابة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. وتعمل المنظمات الاستيطانية والتلمودية على مصادرة هذه الأراضي المملوكة للفلسطينيين وبشكل رسمي وقانوني منذ مئات الأعوام. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
بقنابل الغاز السام وقنابل الصوت والهروات اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشيوخ والنساء والشباب الذين جاءوا للدفاع عن أراضيهم المزروعة منذ مئات السنين بحي وادي الربابة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.
اعتدوا علينا من غاد، صادروا بعد الأسطول الزيتون اللي هم صوت الطبيعة بحماية من الشرطة، حاول يأخذ هوياتنا ولكن رفضنا أن أنت مش شرط أنت تأخذ هوياتنا، أجي أخرجونا مرضناش نخرج. في الآخر الشرطة عودت دفعتنا ودفعت الشباب والمنضمين.
هذه الأراضي المملوكة وبشكل رسمي وقانوني منذ مئات الأعوام تعمل المنظمات الاستيطانية والتلمودية لمصادرة هذه الأراضي الملاصقة لجدار المسجد الأقصى المبارك الجنوبي والغربي لتحويلها إلى حدائق تلمودية وسرقة ما فيها من أشجار زيتون معمرة ولحفر قبور بشكل وهمي للمستوطنين، ويتم ذلك بحماية المستوى الرسمي والأمني لدى كيان الاحتلال.
احنا اليوم موجودين هون في حي وادي الربابة بنأكد على وجودنا الحق الشرعي تبعنا، وجودنا احنا موجودين اليوم، احنا موجودين اليوم رغما عن انفاي المؤسسات الاحتلالية جميعها جايين نزد زتون. احنا عسلاونة، احنا فلاحين، احنا عرب، احنا مسلمين، هذا طابع فلاحي، طابع فلاحي جدا هذا، زيت والزيتون هم ما بيعرفوا الزيت ولا بيعرفوا الزيتون.
ويتواجد الأهالي من أبناء بلدة سلوان والقدس المحتلة للدفاع عن هذه الأراضي من خلال المرابطة فيها وإقامة الصلاة والوقفات المنددة لسياسة المصادرة والتهجير. الاحتلال الإسرائيلي يضع كل إمكانياته لمصادرة هذه المساحات الشاسعة من الأراضي في حي وادي الربابة وهو الملاصق الجنوبي والغربي للمسجد الأقصى المبارك لأهميته، لكن الصمود الأهالي يؤجل أو لربما يفشل كل مخططات الاحتلال الإسرائيلي كالحالات السابقة.
أكدت كوريا الشمالية أن تجربتها الصاروخية الأخيرة تندرج في وسائل الدفاع عن النفس في ظل الاستفزازات الأمريكية. وقالت إدارة الطيران الوطني في كوريا الشمالية أن هذه التجارب خطوة منتظمة ومخطط لها للدفاع عن النفس لحماية أمن البلاد والعالم في المنطقة من التهديدات العسكرية الأمريكية المباشرة التي استمرت لأكثر من نصف قرن. وسبق الخارجية الكورية الشمالية أن وصفت إطلاق الصواريخ بأنه رد عادل على التدريبات الأمريكية والكورية الجنوبية، منددة بعودة حامل الطائرات الأمريكية رونالد ريغان إلى مياه بحر اليابان. قال الرئيس الفرنسي أن الشتاء القادم سيكون الأصعب على الأوروبيين في تأمين إمدادات الغاز. وصرح إيمانويل ماكرون بأن أوروبا ستكثف محادثاتها مع موردي الغاز وستنسق مع الدول الآسيوية الشريكة بشأن صفقات شراء الغاز. ولجأت الحكومة الفرنسية للاحتياطي الاستراتيجي من أجل تلبية كمية الطلب على الوقود. ومن جهتها أكدت رئيسة وزراء إيطاليا أن المفوضية الأوروبية ستعد مقترحات بشأن إصلاح سوق الطاقة خلال قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في 20 من أكتوبر الجاري. هذا وتتواصل الانقسامات والخلافات بين قادة الاتحاد الأوروبي حول التعامل مع أزمة الطاقة لتطفو على السطح مشاكل تحديد سقف لأسعار الغاز وحزم الإنقاذ في كل دولة. واتهمت بولندا ألمانيا بالأنانية في طريقة تعاملها مع أزمة الطاقة المتوقعة في الشتاء بسبب الحرب في أوكرانيا. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
انقسامات وخلافات تنشب من جديد بين قادة دول الاتحاد الأوروبي حول التعامل مع أزمة الطاقة لتطفو على السطح مشاكل تحديد سقف لأسعار الغاز وحزم الإنقاذ في كل دولة. واتهمت بولندا ألمانيا بالأنانية في طريقة تعاملها مع أزمة الطاقة المتوقعة في الشتاء بسبب الحرب في أوكرانيا. وتطالب غالبية دول الاتحاد بروكسل بأن تقترح حدا أقصى لأسعار الغاز، إلا أن التفاصيل هي محور الخلاف، إذ تسعى بعض العواصم إلى وضع سقف شامل لكل تعاملات تجارة الغاز وعقود الاستيراد، فيما تفضل أخرى وضع سقف لقطاع الكهرباء فقط. وضع حد أقصى لأسعار الغاز هو واحد من بين مجموعة من المقترحات والمبادرات المقدمة من الدول الأوروبية للتعايش مع انخفاض إمدادات الغاز من روسيا التي كانت توفر 40% من احتياجات أوروبا فضلا عن الارتفاع الهائل للأسعار.
إن شتاء 2023-2024 سيكون أصعب من شتاء القادم على الأوروبيين من حيث إمدادات الغاز. أوروبا ستكثف محادثاتها مع موردين الغاز وستنسق مع الدول الآسيوية الشريكة بشأن صفقات شراء الغاز، وستطبق أيضا آليات للتأكد من وجود تضامن مالي بين الدول الأوروبية في تعاملات شراء الطاقة.
وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الذي يترأس أعمال أول قمة للمجموعة السياسية الأوروبية في العاصمة التشيكية براغ إنه من غير المتوقع اتخاذ قرارات الآن.
نأمل في أن تؤدي المناقشة بين القادة إلى اتفاق عندما يجتمعون في المرة القادمة يومي 20 و21 من الشهر الجاري.
ورغم تراجع أسعار الغاز عن ذروتها للعام الجاري فإنها لا تزال أعلى بأكثر من 200% مقارنة بما كانت عليه في بداية أيلول سبتمبر من العام الماضي. وتعارض ألمانيا والدنمارك وهولندا وضع سقف للأسعار خشية أن يعيق شراء الغاز الذي تحتاجه اقتصادها ويقلل من تأثير أي حافز لخفض الاستهلاك.
قال الرئيس الأوكراني إنه لم يكن يعني في حديثه عن الضربات الاستباقية لروسيا توجيه ضربة نووية لها، مضيفا أن تصريحاته أسيء فهمها وموسكو تحولها إلى في اتجاهات مختلفة. وذكر فلاديمير زيلينسكي أنه كان يعني العقوبات التي يفرضها الغرب لمنع نشوب حرب نووية، وأنه كان على الغرب أن يفرضها على موسكو قبل بدء العملية الروسية في أوكرانيا لمنعها من الإقدام على الحرب والتهديد بنشوب حرب نووية. وقال يمكن للعالم أن يفرض عقوبات في هذه الحالة ويفعل كل ما في وسعه لمنع نشوب حرب نووية. ارتفعت حصيلة قتلى انهيار جليدي ضرب متسلقين في جبال الهيمالايا الهندية إلى 26 شخصا. وأفاد مسؤول هندي أن 24 من الأجساد التي تم انتشالها تعود لمتدربين واثنين لمدربين، فيما لا يزال 3 متسلقين في عداد المفقودين. وحسب المتحدث باسم وكالة الكوارث في ولاية أوترانتشال فقد تم إنقاذ 32 شخصا من الموقع. هذا وقد أدى سوء الأحوال الجوية إلى إعاقة اليوم الرابع من عمليات الإنقاذ في وقت مبكر على أن تستأنف اليوم. وأخيرا لقي شخصان على الأقل مصرعهما بعد أن صدم قطار شحن مجموعة من المهاجرين كانوا يسيرون على السكة جنوب شرقي صربيا. أعلن ذلك متحدث باسم الشرطة الصربية وقال أن الحادث وقع على خط السكك الحديدية بالقرب من بلدة بيرو غير بعيدة عن الحدود مع بلغاريا، معللا الحادث بحلول الظلام وعدم وضوح الرؤية. ولم يشر المتحدث إلى هوية القتيلين غير أنه قال أن تحقيقا فتح لمحاولة تحديد جنسيتهما. ختام النشر العناوين الرئيسية. طهران تستدعي السفيرة الدنماركية على خلفية الاعتداء على السفارة الإيرانية في كوبنهاجن. شهيدان فلسطينيان في رام الله وقلقيلية، والمقاومة الفلسطينية تتوعد الاحتلال بالرد، وكوريا الشمالية تؤكد أن تجربة الصاروخ الأخيرة للدفاع عن النفس في ظل الاستفزازات الأمريكية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحا حتى 25 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضرتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
التقنية الحديثة ونمط الحياة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله حضرة المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعين الكرام، كل المرحب بكم في هذه الجولة الأخرى بين رحاب عالم التقنيات الحديثة للاتصالات في عصرنا الراهن وتأثيراتها المختلفة على نمط حياة الإنسان المعاصر.
نعم، حيث سنواصل الحديث في حلقتنا لهذا الأسبوع عن الألعاب الكمبيوترية والأسلوب الأمثل لتعامل الأطفال والأحداث معها. تابعونا مشكورين.
مستمعينا الكرام، استعرضنا في الحلقة الماضية من البرنامج المضار والتأثيرات السلبية التي تتركها الألعاب الكمبيوترية على الأطفال. فمنذ ظهور هذه الألعاب نرى أن اليافعين يخصصون الكثير من وقتهم وطاقتهم لممارستها بسبب الجاذبية العالية التي تتميز بها، ليتوجهوا بعد ذلك إلى أسرتهم بأذهان متعبة وعيون يغلب عليها النعاس، وليستيقظوا صباحا متأخرين وليذهبوا إلى المدرسة وقد سيطر عليهم النعاس والتعب والإرهاق.
وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار مستمعينا الأفاضل الخصوصيات التي ذكرناها للألعاب الكمبيوترية، فإنها تعد دون شك من العوامل المؤثرة في الفشل الدراسي، ذلك لأنها تستهلك الكثير من أوقات الطالب وتجعله يخوض في المواضيع غير الدراسية. ويعبر اليوم الآباء والأمهات والمعلمون والخبراء في مجال التعليم عن قلقهم الشديد من الإدمان المتزايد لليافعين على الألعاب الرقمية وعدم اهتمامهم الكبير بالواجبات الدراسية. هذه الظاهرة تستتبع على المدى البعيد هبوط مستوى معلومات المجتمع في هذا القرن الذي يعد عصر المعلومات والمعرفة والثقافة.
مستمعينا الكرام، ورغم أن الألعاب الكمبيوترية لها مزايا وتأثيرات إيجابية على الأحداث واليافعين، ولكن التأثيرات الخفية لهذه الألعاب مضرة إلى حد كبير. ونظرا إلى أن الأولاد اليافعين يبدون تعلقا كبيرا بالألعاب الكمبيوترية بسبب طبيعها المسلي وأنهم مستعدون لممارستها لساعات طويلة، ولكنهم يتأثرون إلى حد كبير بمضامين هذا النوع من الألعاب.
نعم مستمعينا الأفاضل، إن معظم الألعاب الكمبيوترية يتم تصميمها وإنتاجها وفق الأجواء الثقافية والاجتماعية للبلدان الغربية، حيث تلقن الشباب اليافعين قيما وقواعد وأنماطا سلوكية وفكرية خاصة، وهي أنماط لا تتوافق ولا تنسجم مع القيم الثقافية المحلية للمجتمعات الأخرى.
والبلدان المنتجة لهذه الألعاب تسعى لتحقيق أهداف معينة من إنتاج كل من تلك الألعاب. وفي الحقيقة يمكن القول إن دخول الألعاب الإلكترونية الأجنبية ومحتواها الغربي هو بهدف إشاعة الانفلات الخلقي ونمط الحياة الغربية والنزعة المادية والقضاء على القيم الروحية ونشر الأعلام المضاد للدين على مستوى المجتمع وبين المتلقين المختلفين، سواء الأطفال أم الأحداث أم الشباب.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل من إذاعة طهران، نحييكم ونستمر معكم بمتابعة برنامج التقنية الحديثة ونمط الحياة. أيها الأفاضل، كما نعلم فإن مرحلة المراهقة هي فترة يسعى فيها الفرد من أجل العثور على هويته، والشاب اليافع الذي يواجه القيم والمعتقدات الغربية يتعرض إلى جانب نقاط الجذب في الألعاب الرقمية لتأثير مختلف الأنماط ويبتلى بالغربة عن الذات. وللألعاب الكمبيوترية تأثير بالغ في هذا المجال. نعم، فالشباب اليافعون يظهرون في هذه الألعاب في دور الأبطال، ويمضون ساعات طويلة من أيامهم مع كائنات خيالية، والشاب يميل إلى أن يتقمص شخصية بطل الألعاب الكمبيوترية أو أن يقلده في ملبسه. ويمكن أن نرى هذا التأثر بسهولة على ظاهر الشباب اليافعين وأنماط سلوكهم.
مستمعينا الكرام، ويشيع اليوم في الثقافة الغربية المعاصرة توظيف الدوافع والمثيرات الجنسية في كل المجالات، ومنها دعايات الألعاب الكمبيوترية بدافع تحقيق المزيد من المكاسب. وفي الحقيقة فإن محتويات مثل هذه الألعاب الرقمية توقظ وتعزز بشكل تلقائي الميول الجنسية، ومن شأنها أن تهيئ الأرضية للبلوغ المبكر وانعدام الحياء والتهتك والميل إلى الموسيقى الخليعة والانحرافات الأخلاقية.
نعم مستمعينا الأفاضل، كما أن الترويج لثقافة التهتك وإشاعة العلاقات غير المشروعة هما من الآفات الأخرى للألعاب الكمبيوترية، ويتم التركيز في هذا النوع من الألعاب على المعارك القتالية بين الفتيات شبه العاريات وعلى الرقص والموسيقى الغربية وما إلى ذلك. ويبدأ بعض الألعاب الكمبيوترية بألعاب بسيطة لينتهي بصور غير لائقة، وتكون جائزة البعض من هذه الألعاب عرض الصور الخليعة على شاشة الحاسوب. وفي الحقيقة فإن أي من فضائل المرأة من مثل العطف والحنان والشرف والحياء لا تطالعنا في هذه الألعاب، وتعرض النساء بملابس غير معهودة تدعو الفتيات بشكل غير مباشر إلى تقليد نمط المكياج واللباس والسلوك.
مستمعينا الكرام، كما تعد النساء في معظم الألعاب وعلى حسب دوافع المصممين المختلفة شخصيات ضعيفة، وهو من جملة الإيحاءات الأخرى التي تترك أثرها العميق في أذهان اللاعبين من الذكور، الأمر الذي يؤدي إلى انعدام ثقتهم في مراحل حياتهم المختلفة بالنساء حتى بأمهاتهم، ليروا في عقلهم الباطن أمهاتهم وأخواتهم والنساء الأخريات كائنات تفتقر إلى القدرة اللازمة على تحليل المشاكل وحلها.
أعزتنا المستمعين حياكم الله. يعتبر العنف في الألعاب الكمبيوترية من الموضوعات التي أثارت العديد من النقاشات والهواجس، فالآباء والأمهات والمعلمون وعلماء النفس يعارضون العنف وعرض الدماء وسفكها في الألعاب، ولكن صانعي هذه الألعاب يوظفون الرعب ومشاهد العنف بهدف إضفاء الإثارة على منتجاتهم. ويتعرف الشباب اليافعون في هذه الألعاب على أنواع القتل ومصاديق العنف، وتتعزز الروح العدوانية لديهم، بحيث إن البعض منهم يرتكب في العالم الحقيقي نفس أعمال العنف التي سبق وأن شاهدوها في الألعاب.
وللأسف فقد وقعت حتى اليوم حوادث مريرة ومؤلمة على أثر شيوع الألعاب العنيفة بين الشباب اليافعين. وعلى سبيل المثال، فقد عمد اثنان من الشبان المراهقين الأمريكيين عام 1999 في ولاية كولورادو إلى قتل 12 من زملائهم ومعلمهم بإطلاق الرصاص عليهم، وتسببوا في جرح 24 آخرين. وقد تكررت هذه الحادثة عدة مرات في أمريكا، وفي مدينة ليستر البريطانية قتل أحد المراهقين البالغ من العمر 17 عاما صديقه البالغ من العمر 14 عاما بالمطرقة، متأثرا بلعبة رقمية تحمل العنوان صيد الإنسان. وقد كان القتل بالمطرقة هو نفس ما كان يتم تعليمه في اللعبة.
وتتيح الألعاب الكمبيوترية الفرص لتعلم المشاهدة، وفي الحقيقة فإن الهدف يوحى إلى الشاب اليافع عند ممارسة الألعاب ويترك العنف والخوف والرعب والمواضيع الجنسية والتهتك تأثيره المباشر عند اللعب على العقل الباطني للفرد. وبناء على ذلك فإن فكر الممارس للعبة وذهنه يوجهان نحو القيم التي يريدها المصممون. وفي الوقت الحاضر حيث يمارس عدد كبير من الشبان اليافعين هذه الألعاب يخرج العنف والسلوكيات العدوانية من القالب الفردي لتتحول تدريجيا إلى قاعدة جماعية.
مستمعينا الكرام، حديثنا حول الألعاب الكمبيوترية وآثارها الهدامة على أذهان الشباب ونفوسهم سيتواصل بإذن الله في حلقتنا القادمة من برنامجكم التقنية الحديثة ونمط الحياة.
شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين. يا أمان الخائفين، يا ملاذ المسرفين، يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين.
ربي ضاقت بدروبي تهت في بحر الكروب، ربي ضاقت بدروبي تهت في بحر الكروب، ربي فاغفر لي ذنوبي وارحم القلب الحزين، وارحم القلب الحزين.
يا أمان الخائفين، يا ملاذ المسرفين، يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين.
هل لجودك من سبيل يبرئ القلب العليل، هل لجودك من سبيل يبرئ القلب العليل، ما لقلبي من بديل عنك يا خير معين، عنك يا خير معين.
يا أمان الخائفين، يا ملاذ المسرفين، يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين.
رمت عطفك يا جواد، يا رؤوفا بالعباد، رمت عطفك يا جواد، يا رؤوفا بالعباد، ربي حقق لي المراد واصفح الصفح المبين، واصفح الصفح المبين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
كل المرحب بكم وحللتم علينا أهلا في جولة أخرى تجمعنا بكم بين رحاب قطاعات الإنتاج الإيراني. رجينا أن تمضوا معنا دقائق حافلة بكل ما يزودكم بالمعلومات حول القطاعات الإنتاجية في جمهورية إيران الإسلامية.
مستمعينا الأفاضل، لا شك في أن المناجم ومصادر الطاقة تعد أحد عناصر القوة لدول العالم وإحدى قواعد تحقيق نهضة الإنتاج، لأنها وفضلا عن توفير فرص العمل تسهم في الإنعاش الاقتصادي باعتبارها مصدرا للدخل والعملة الصعبة، خاصة من خلال تصدير فائض الإنتاج.
نعم، ومن أهم المعادن المكتشفة في إيران النفط والغاز والحديد والنحاس والذهب والفضة والزنك والرصاص والنيكل والكروميت والمنغنز والتيتانيوم واليورانيوم والفحم والقصدير والرخام والجس والأسمنت والملح والأحجار الكريمة مثل الفيروز. واللافت أن وجود معظم مناجم إيران في المناطق المحرومة ساهم في تحقيق التنمية في هذه المدن وتوفير فرص عمل لسكانها، فضلا عن انعاش الاقتصاد وتجاوز الحظر من خلال الاستمرار في تصدير المنتجات من المعادن لكثير من بلدان العالم.
نعم أعزائي الكرام، وأعلنت وزارة التجارة والصناعة والمناجم الإيرانية قبل شهور وبمناسبة افتتاح 4 مشاريع لصناعة النحاس في محافظة كرمان أن هناك 5 برامج هامة في قطاع التعدين هذا العام 2022 ستشكل ثورة تعدينية، إذ إن محور تطوير المناجم يشمل تنفيذ خارطة طريق المناجم وتطويرها وتجهيزها والصناعة الداخلية وتفعيل المناجم الصغيرة والاكتشافات.
وتعد إيران من ضمن البلدان المعدنية 10 الأولى في العالم وتحظى باحتياطيات منجمية كبيرة إلى جانب تنوع هذه المناجم التي تتوزع في مختلف المدن الإيرانية بما فيها كرمان جنوب شرق البلاد التي تزخر بمناجم الفحم الحجري والنحاس، حيث تشتهر محافظة كرمان في جنوب شرق إيران بكونها مدينة النحاس في إيران، وتعتبر إلى جانب محافظة أذربيجان الشرقية قطب النحاس في إيران، كما جرت اكتشافات جديدة من مناجم النحاس في محافظات أخرى منها سيستان وبلوچستان وخراسان في الشرق وأردبيل شمال غربي البلاد ويزد في الوسط.
ويبلغ مخزون إيران النحاس 3% من المخزون العالمي، ويعد منجم سارتشيشمه في مدينة كرمان المصدر الرئيسي للنحاس في إيران، حيث يستحوذ على نصف إنتاج إيران من النحاس، يأتي بعده منجم سونغون في أذربيجان في الشمال الغربي وميدوك في كرمان. وتعتبر صناعة النحاس إلى جانب صناعة الصلب والألمنيوم من الصناعات الاستراتيجية في إيران، ولذلك فإن تعزيز هذه الصناعة وزيادة إنتاجها يحظيان بأهمية بالغة. نحييكم من جديد أيها الأحبة، ونحن ننزل نتواصل مع حضراتكم في لقائكم هذا من برنامجكم الأسبوعي الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم صناعة التعدين في إيران.
مستمعينا الكرام، يعود تاريخ صناعة وإنتاج وصادرات الفولاذ في إيران إلى قبل أكثر من نصف قرن، ووفقا لقاعدة بيانات الخطة الشاملة لإنتاج الصلب في البلاد فإن إيران والسعودية والإمارات وقطر هي المنتجة الرئيسة للصلب في غرب آسيا، وسجل إنتاج إيران من الصلب نموا كبيرا خلال 40 عاما من عمر الثورة الإسلامية، وتشير إحصائيات وزارة الصناعة والتعدين الإيرانية أن إنتاج الفولاذ الإسمي سيكون بنهاية العام الحالي 43.6 مليون طن، والفعلي سيكون 30 مليون طن، وأن الصادرات ستبلغ 10 ملايين طن.
وإيران أيها الأحبة هي من ضمن أكبر 10 منتجين للفولاذ في العالم، وبلغت صادراتها العام الماضي الذي انتهى في 20 مارس 2021 8,500,000 طن بقيمة 3 مليارات دولار. وأعلنت الرابطة العالمية للصلب في تقريرها الصادر في يناير 2021 أن نمو إنتاج الصلب الخام الإيراني سيزيد بأكثر من 20 مرة مقارنة بالعالم. وتشير الدراسات إلى أن إنتاج إيران من الفولاذ الخام ارتفع في كانون الثاني 2021 بنسبة 46.7%، فيما زاد الإنتاج العالمي من هذا المعدن الاستراتيجي بنسبة 2.1%.
وتحتل إيران المركز 46 عالميا في إنتاج الذهب بإنتاجها 2% من المجموع العالمي. وتشير إحصائيات منظمة تنمية وتطوير المعادن والصناعات المعدنية الإيرانية إميدرو إلى أن إنتاج الذهب بلغ خلال العام الإيراني الماضي الذي انتهى في 20 مارس لعام 2021 1,128 كيلوغرام، بزيادة قدرها 13% عن العام الذي سبقه.
ويعتبر مصنع زارشوران في مدينة تكاب بمحافظة أذربيجان الغربية شمال غرب إيران أضخم مصنع للذهب في غرب آسيا، وتم استخراج 105 أطنان من الذهب من هذا المنجم حتى الآن. ويبلغ احتياطي منجم زارشوران من حجر الذهب نحو 20 مليون طن بمعدل عيار 5.5 جرام، ويعد من أكثر المناجم قيمة في إيران.
مستمعينا الكرام، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، لا نملك إلا أن نقدم لكم خالص شكرنا وامتناننا على جميل متابعتكم، وبرجاء أن نجدد اللقاء بكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى. نترككم في رعاية الله وإلى الملتقى.
مع السلامة.
علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ. فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هوليوود والعنصرية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعي إذاعة طهران، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة نقدمها لحضراتكم المستمعين الأفاضل في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم هوليوود والعنصرية.
مستمعينا الأعزاء، تحدثنا في الحلقة الأولى من هوليوود والعنصرية عن ممارسة التمييز العنصري داخل المجتمع الأمريكي وفي مؤسسة هوليوود السينمائية تحديدا. وفي حلقة اليوم وعدد من الحلقات التالية سنسلط الضوء على أفلام كانت بحد ذاتها عنوانا لهذا التمييز أو تضمنت عناصر منه. وأبرز هذه الأفلام هو فيلم مولد أمة للمخرج ديفيد غريفيث، الذي عرض للمرة الأولى في شهر نيسان أبريل عام 1915.
وليس من الصدفة مستمعين الأفاضل أن تتطابق ولادة العنصرية يومها في السينما الأمريكية مع ولادة السينما السياسية، حيث إن الفيلم أحدث تغييرا أساسيا ليس فقط في شكل السينما ومواضيعها، بل خصوصا في وظيفتها وفي محمولها الأيديولوجي.
الفيلم المأخوذ عن رواية لا التباس في عنصريتها وعنوانها رجل القبيلة، حيث برر لمنظمة كوكلاس كلان العنصرية الجنوبية التي كانت تعتبر العدو الأمثل لكل الديمقراطيين الأمريكيين ورمزا للعنصرية والتعصب والعداء للسود وبالتالي لكل الأقليات العرقية.
ويزعم الفيلم أن السود يمارسون جرائم وحشية تطال الجنوبيين، ومن بينهم آل كاميرون الذين يبادرون مع مجموعات من البيض إلى تشكيل منظمة كوكلاس كلان التي هي أشبه بعصابة إرهابية ضد السود.
آل كاميرون الذي يدفعنا سياق الفيلم إلى التعاطف معهم، يكلفون جماعة الكوكلاس كلان بالثأر لموت فلورا كاميرون الشقيقة الصغرى التي قتلت وهي تحاول الهرب من غاس الزنجي العنيف والكريه الذي كان يحاول اغتصابها. فتقوم الكوكلاس كلان بتصفية السود من شوارع مدن الجنوب تحت رايات عنصرية ودينية.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم مستمعينا الأفاضل، ولا زلتم معنا في لقائنا من هوليوود والعنصرية.
أيها الإخوة والأخوات، وفي سياق ما تحدثنا به قبل الفاصل، فإن فيلم مولد أمة أو ما يعرف عند بعض بولادة أمة يظهر كذلك المناطق المنكوبة بالحرب الأهلية الأمريكية في القرن 19 في حالة إعادة إعمار لتقع بعدها مهام التشريع في كارولينا الجنوبية بيد السود وانتهازيين سياسيين من البيض على حد ما يصفه الفيلم، لتستغل السود الوضع لتنفيذ عمليات قتل أو نهب وتهديد أمن المجتمع.
وانتهز الفيلم أي مناسبة ممكنة لإظهار السود كمتوحشين ليس لهم شاغل إلا مطاردة النساء والاعتداء عليهن جنسيا، عديمي الوفاء لجيرانهم البيض، قساة على الآخرين، ولا يتورعون عن القيام بأشد الأفعال همجية.
الفيلم أثار ضجة وقت صدوره، واندلعت احتجاجات في بوسطن وفيلادلفيا، وطالبت الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين بمنع الفيلم نهائيا، لكن لم يتم ذلك، وحقق الفيلم نجاحا تجاريا ضخما غير مسبوق، وهو أول فيلم يعرض في البيت الأبيض، وشاهده الرئيس الأمريكي آنذاك وودرو ويلسون، وامتدحه وأشاد بدور منظمة كوكلاس كلان التي مثلت رمزا لسيادة البيض.
كما شكل الفيلم أداة أيديولوجية بيد أفراد كويلسون، فيما تبنت جماعة كوكلاس ذاتها الفيلم كأداة لتجنيد أعضاء جدد لها، وبالفعل حصل انضمام غير مسبوق من قبل البيض للجماعة المتطرفة بعد عرض الفيلم.
مستمعينا الأعزاء، أكدت كثير من مراكز الأبحاث أن فيلم مولد أمة المنتج في هوليوود في العشرينيات من القرن الماضي كان جزءاً أساسياً في تأجيج نار العنصرية في المجتمع الأمريكي، حيث انتقد مفكرون وسينمائيون ونقاد العنصرية الطاغية في الفيلم، وعبر البعض منهم كالسينمائي الشهير سيرجي أيزنشتاين عن تقززه من مضمون وقصة الفيلم، فيما أكد البروفيسور الأمريكي آلن رايس أن الفيلم عكس بقوة الصورة النمطية العرقية في الولايات المتحدة، وقال إن الفيلم دشن استعمال أنواع معينة من التنميط العنصري الذي تكرر وقتها مرة بعد مرة وصولا إلى فترة الستينيات وما بعدها.
تقول آيلين سكوت مؤلفة كتاب الحقوق المدنية في السينما إن فيلم مولد أمة هو أحد أكثر الأفلام التي أنتجت عنصرية، بل هو أكثرها عنصرية على الإطلاق. هذا الفيلم في الواقع يصور الإعدام خارج القانون كأمر إيجابي، كما يشير المضمون السياسي للفيلم إلى أن بعض السود يستحقون الإعدام، وبهذا يكون الفيلم مغرقا في العنصرية.
ويقول بعض نقاد السينما أن مولد أمة لجأ إلى عديد الأساليب البلاغية والرمزية السينمائية لنشر رسالته، فمن منظور الفيلم فإن الجنوب التاريخي كان محكوما بنظام طبيعي ومقدس، حيث كان السادة البيض والخدم الزنوج يمثلون شكلا راقيا للحضارة، رؤية يصفها هؤلاء النقاد بالرؤية الإجرامية للعالم، مطابقة للإيديولوجيا الاستعمارية للقرن 16، حيث أعلن السياسي البريطاني ديسرائيلي عن هذا الفكر المقلق بقوله الكل عرقي، ليس هناك حقيقة أخرى.
ويخلص نقاد معاصرون إلى القول بأن الفيلم يظهر مولد أمة في أرض كانت تنتشر فيها العنصرية، لكن الأشد إثارة للقلق هو أنه بعد 100 عام لا تزال العنصرية التي صورها غريفيث في فيلمه تمارس بشكل ملحوظ.
مستمعينا الكرام، نأمل أن قد تمكننا في هذه الحلقة من برنامج هوليوود والعنصرية من تسليط الضوء على أبرز الأفلام التي عكست العنصرية البغيضة التي كانت تحملها تيارات في المجتمع والدولة الأمريكية، ومحاولتها على هذا الفيلم وغيره لإعادة ولادة أمة حسب تصورها وفي الواقع عبر الإبقاء على هيمنة العرق الأبيض.
وفي الحلقة المقبلة سنسلط الضوء على فيلم كوخ العام توم الذي شكل أيضا مثالا آخر للنزعة العنصرية في هوليوود.
حتى نلتقيكم مرة أخرى، نستودعكم الله.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي أحبتي، ونسيت نفسي خوف أن أنساك. ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى، يا رب حلوا قبل أن أهواك. أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير.